بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم. الكبيرة 26، القاضي السوء. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
القاضي السوء هو الذي لا يحكم بالعدل ولا يحكم بما شرع الله له أن يحكم به، وإنما يحكم بهواه فيتجنى ويظلم ويسيء إلى الناس، ولا تكون أحكامه عادلة، وإنما يتبع فيها هواه ولا يتبع فيها ما شرع الله تبارك وتعالى له أن يحكم به. وأورد جملة في النصوص الدالة على أن هذا من الكبائر، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنفسهم بهذا الحكم، وظالمون لمن حكموا لهم بغير الحق، وظالمون لمن حكموا عليهم بغير الحق، فأولئك هم الظالمون. نعم.
وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون.
ترك التحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهلية المبني على اتباع الأهواء. نعم.
وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وهذا مما قد يفعل القاضي السوء، أن يكتم الحق وأن يكتم ما يعرف من البينات والهدى، لأنه قاضي سوء، يقضي بالسوء لا يقضي بالبينات والهدى الذي علمه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقوبة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وقد روى الحاكم في صحيحه بإسناد لا أرضاه أنا عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
وصحح الحاكم أيضا والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار.
الحديث الأول الذي قال لا أرضى إسناده، نبه المحقق في الهامش أن في سنده عبد الله بن محمد العدوي وهو الظاهر. والحديث الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. أما القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، وأما القاضي الذي في النار فالذي عرف الحق فجار، يعني كتم الحق ولم يحكم به، أو قاض قضى بغير علم، فهذان في النار.
قلت: فمن قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد.
نعم، منصوص عليه في الحديث: قاض قضى بغير علم.
وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. وذكر الحديث. قالوا: فما ذنب الذي يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. إسناده قوي.
هذا بمعنى ما سبق، قال: وقاض قضى بغير علم، ذنبه أنه حكم بغير علم. نعم.
وأقوى منه حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار.
والعدل فيهم يكون ناتجا عن العلم بشرع الله، فمن عرف الشرع ولم يحكم لم يعدل، ومن حكم بغير معرفة الشرع لم يعدل. نعم.
وروى عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين.
وهذا يدل على خطورة القضاء وأن القاضي في أمر خطير ويحتاج إلى أنه يجاهد نفسه دائما وأبدا على موافقة حكم الله وإصابة الحكم ويجاهد نفسه على التوسع في معرفة الدلائل والأحكام والفقه في دين الله جل وعلا ومراجعة المسائل. فالأمر ليس بالهين، أمر خطير، فكأنما ذبح بغير سكين، ولا يسلم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى بتحري الإنصاف وملازمة العدل ومراجعة الأحكام وسؤال الله عز وجل التوفيق.
أما إن اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحته ولم يحكم برأي فقيه وقد لاح ضعف ذلك القول فهو مأجور ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه.
هذا في حق من يحكم بعلم، هذا في حق من يحكم بعلم ويتكلم بعلم ويقضي بعلم ويبني أحكامه على اجتهاد في معرفة النصوص والأدلة. فمن كان بهذه الصفة إن أصاب فله أجران للإصابة وللاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور، والذنب مغفور لأنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق، ليس كل مجتهد مصيبا للحق، قد يخطئ. فإذا كان متحريا للحق، حريصا على إصابة الحق، متبعا للدليل، ولكنه مع تحريه واجتهاده أخطأ، فالخطأ مغفور وله أجر على تحريه واجتهاده.
فرتب النبي صلى الله عليه وسلم له الأجران إذا اجتهد في الحكم، فأما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلا يدخل في الخبر.
يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدليل وعلى مراجعة الأدلة وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قد اجتهد، والحكم هنا خاص بمن اجتهد في ضوء الأدلة ونظر فيها وبنى عليها. نعم.
ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان، لا سيما من الخصم.
لا سيما من الخصم، يعني إذا كان غضبه من الخصم نفسه، فإذا كان غضبان من الخصم يوقف الحكم، لا يحكم حال الغضب، لأن الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير الحق وبغير الصواب. ولهذا جاء في الحديث: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الرضا يعني قد تكون سهلة، لكن كلمة الحق في الغضب صعبة. ولهذا أمر الغضبان كما في السنة: إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني لا تتكلم وقت الغضب، لأن الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط. الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط، فلهذا يسكت حتى يسكن الغضب. والقاضي إذا كان غضبانا ولا سيما من الخصم فلا يحكم، وإنما ينتظر أو يؤجل حتى يسكن ويهدى غضبه ثم يحكم بعد ذلك. نعم.
وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زعرة وقلة ورع فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص من النار.
إذا اجتمعت في القاضي هذه الخصال: قلة العلم وسوء القصد وأخلاق زعرة، يعني أخلاق سيئة وعنيفة وشديدة، مع قلة ورع، فهذا قد تمت خسارته، والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزل نفسه عن القضاء، لأن بقاءه بالقضاء في هذه الطريقة تزايد في الإثم وكثرة في الذنوب يلقى الله بها يوم القيامة، فأولى له أن يعزل نفسه حتى يريح نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلا له وليس صالحا للبقاء فيه.
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. صححه الترمذي.
هذا الحديث أورده المصنف في باب القاضي السوء للمناسبة، لأن القاضي إذا كان قاضي سوء فهو يرتشي يعني لسوءه قد يرتشي يأخذ الرشوة ليحكم لأجل الراشي. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها. فقاضي السوء قد يصل به سوءه أن يرتشي يعني يقبل الرشوة لأجل أن يحكم لصالح من رشاه من أعطاه الرشوة. فلهذه المناسبة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وإن كان ليس مختصا في باب القضاء وإنما هو في كل مجال، الرشوة محرمة في كل مجال، ولكن لما كان القاضي السوء قد يصل به الأمر إلى هذا الموصل نبه المصنف أو أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الحديث. ثم تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، فالعبرة بالحقائق ولو غيرت الأسماء. وكثير من هذه الكبائر والمحرمات يغير بعض الناس أسماءها، يغير بعض الناس أسماءها ثم يمضي متعاملا بها. فالرشوة بعضهم يسميها إكرامية، يسميها بعضهم إكرامية، والربا يسمونه فائدة، والخمر يسمونه مشروبا روحيا، والشرك بالله يسمونه توسلا. فهذه التغييرات في الأسماء ما تغير الحقائق، لا تغير العبرة بحقائق الأمور. فإذا دفع رشوة وسماها باسم طيب إكرامية أو شيء من هذا القبيل ما يتغير الحكم، الحكم باقي وهو يغالط نفسه في هذا. نعم.
الكبيرة 27، القواد المستحسن على أهله. قال الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
القواد هذه كبيرة من الكبائر، القواد، والقواد من القود، القود وهو أخذ الإنسان إلى وقيادته وإلى مكان ما. وأطلقت هذه الكلمة في الشرع على من يقود إلى فعل الفاحشة ويجر، يقال له القواد، وأيضا يقال له الجرار لأنه يجر إلى فعل الفاحشة. وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله والعياذ بالله مثل ما قال القواد المستحسن على أهله، أو قادها إلى الآخرين، وسواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، فهذا كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب. والدال على الشر كفاعله ومن دعا إلى ضلاله، يعني مثل هذه العمومات أيضا تشمل في عمومها شناعة هذا العمل وفضاعته. قال الله تعالى: والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، لا ينكح إلا، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الحديث في عمومه كما مر يدلنا على خطورة هذه الفاحشة، وأيضا يدلنا على أن من يمارس هذه الفاحشة تقع في قلوب الناس البغضة له، ولهذا يصل حاله عند الناس أن 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 الزانية لا يرضى بها العفيف ولا يقبلها، فلا يرضاها إلا زان مثلها أو مشرك غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على شناعة الزنا وقبحه وحرمته على المؤمنين. فإذا كان أمر بهذه الصفة وبهذه الشناعة وبهذا القبح، كيف يصل الأمر بإنسان أن يكون قوادا إليه؟ أمر يعني وصف الله عز وجل بهذه الصفة وبهذه الشناعة، فكيف يصل الإنسان به السوء والخبث إلى أن يكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله وبين شناعته، وبين أنه حتى مبلغ في الشناعة عند المؤمنين أن من تمارس الزنا لا يقبلها الرجل العفيف، فلا يقبلها إلا من هو على شاكلتها أو من هو مشرك بالله عز وجل. فالأمر والحالة هذه كيف يصل الإنسان به مبلغا في الخبث فيكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل ورتب عليه الحد في الدنيا والعقوبة الأليمة في الآخرة. نعم.
وعن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء. إسناده صحيح لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا.
نعم.
فمن كان يظن في أهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها فهو دون من يعرض عليها، ولا خير في من لا غيرة له.
ثم ذكر هذا الحديث في الثلاثة الذين يدخلون الجنة وهم العاق والديه، وقد مر معنا في كبيرة سبقت، والديوث، وهو موضع الشاهد هنا الديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، الديوث هو الذي يقر في الخبث في أهله ولا يغار على أهله وحريمه ولا يبالي، يعلم عنهم أنهم يمارسون الفاحشة وتحصل منهم فلا ينزعج ولا يتضجر ولا يهتم بالأمر ولا كأن شيء حصل. فمن كان بهذه الصفة فهو ديوث، وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه لا يدخل الجنة، أنه لا يدخل الجنة. فهذا يدلنا على أن الدياثة كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب.
الكبيرة الثامنة
قوله في العنوان القواد المستحسن على أهله، ما أدري هل العنوان هكذا في كل النسخ القواد المستحسن على أهله؟ غالبا النسخة اللي مع الإخوان نسختنا، لكن طبعات أخرى نفس معك طبعة أخرى يا إيش عندك؟ ارفع صوتك. الكتاب اللي معك الطبعة المختلفة عن هذه الطبعة التي قلنا أنها يعني إما أن تكون منسوبة للذهبي أو تكون يعني مسودة، وهي مختلفة عن الذي معنا في الترتيب. في هذه الطبعة قال الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالإفساد. أنا يلوح لي والله أعلم أن العنوان القواد والمستحسن على أهله، فلعل بعضكم يحقق ويراجع. والقواد هو الساعي بين الاثنين، يعني يجر سواء على أهله أو على غيرهم، هذا هو القواد. والديوث المستحسن على أهله. والنصوص التي يعني ذكرها المصنف رحمه الله تشمل هذا وهذا. نعم.
قال الكبيرة الثامنة والعشرون: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الآية.
قال الكبيرة الثامنة والعشرون: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. الرجلة من النساء المسترجلة التي تتشبه بالرجال، والمخنث من الرجال هو الذي يتأنث ويتشبه بالنساء، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالآية بعمومها تدل على شناعة هذا الأمر، دلالتها بعمومها. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. صحيح.
نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجلة من النساء. إسناده حسن.
هذا الحديث والذي قبله فيهما الدلالة على أن الرجلة من النساء والمخنث من الرجال كل منهما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنها مستوجبة للعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل.
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إسناده صحيح.
وهذا مثل ما سبق، يعني تشبه باللباس أو بالمشي أو بالكلام أو غير ذلك كله مستوجب للعن.
وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم.
الشاهد من الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصنف من أهل النار: نساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني عليهن ثياب، عاريات أي أن الثياب ليست ساترة ولا محتشمة، إما أن تصف العورة أو تشف عنها أو تحجمها أو تبينها، فهي في الظاهر كاسية وفي الحقيقة عارية فاتنة. كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني مائلات في مشيهن وأمام الناس، مميلات للرجال بطريقتهن في الحركة والمشي، فتنة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذا في إمالة للرجال ومتنافي مع العفة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني تجمع شعرها فوق رأسها بهذه الصفة كأسنمة البخت المائلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أي مسافة بعيدة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء.
ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة في عقلها أضعف وعقلها أقصر، لكن لا يعني هذا أنها ليس عندها رأي أو لا فهم عندها، ليس هذا هو المعنى. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ناقصة عقل ودين، ولهذا في الشهادة شهادته على نصف شهادة الرجل، فهي دونه، وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعني انتفاء العقل أو عدم حصول فهم أو ليس هذا هو المراد، لكن عقلها ناقص كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ناقصات عقل ودين. وبعض النساء التي ليس عندها مكانة، ليس في قلبها مكانة عظيمة للسنة، قد تنزعج من هذا الحديث، وربما بعضهن يعني يبلغ بها المبلغ أن تكتب معترضة: كيف يقال عن المرأة ناقصة عقل وهي التي فعلت وهي التي حصل وهي، وتبدأ تنتقد. ولهذا يقولون من الطرائف، يقولون بعض النساء: أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، وبدأنا عنده يعترضن: كيف يقال عن المرأة إنها ناقصة عقل ودين، وكيف وكيف والمرأة كذا. فلما انتهى من الاعتراض قال: انتهيتن؟ قلنا نعم. قال: النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من علماء مصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا، دخلهن شيء من الفرح، الآن خرجنا من الحديث، قال لما قال ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا، وإنما قصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة، أما أنتن لا عقل ولا دين، أما أنتن لا عقل ولا دين، يعني كيف تعترضن على. يقولون أن كان واحدة منهن سمينة جدا وأرادت أن تلطف الموقف، قالت أيضا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير؟ قال لي نعم، قال رفقا بالقوارير وما قال رفقا بالبراميل، كان مغضب من الموقف. على كل حال يعني هذه كانت إجابته، وربما أنه يعني الموقف جعله يغضب ويتكلم بهذه الطريقة، لكن الشاهد أنه يوجد من النساء من يعني إذا قل حظها من تعظيم السنة في قلبها لا تبالي وتعترض بهذه الطريقة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك، ولبسها الصباغات والمداس إلى ما أشبه ذلك من القبائح.
يعني كل هذه الأمور التي هي من إظهار المرأة للزينة وفيها فتنة للرجال، تظهر الذهب أو الحلي أو يعني تبين من تحت النقاب محاسنها، أو كذلك يعني تتطيب بالمسك والعنبر ما له رائحة فتجذب الناس إليها، أو نحو ذلك، أيضا تلبس المداس يعني الذي لا يستر قدمها. فكل هذه من الأمور التي قال عنها المصنف من القبائح التي لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة. نعم.
الكبيرة التاسعة والعشرون، المحلل والمحلل له. صح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي بإسناد جيد.
المحلل والمحلل له، هذا في النكاح، أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي بالمحلل ويسمى التيس المستعار، يأتي به لينكحها فقط ليحللها له، يعني ينكحها لمجرد أن يحللها له. فالمحلل والمحلل له كل منهما ملعون، يعني من باشر هذا العمل ليكون محللا الزوجة لزوجها، أو طلب هذا العمل الزوج الذي هو المحلل له، طلب هذا العمل لتحلل له زوجته، فكل منهما ملعون. وهذا يدل على أن الأمر من الكبائر، وواضح أنه من الكبائر للعن، لعن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان المصنف كأنه يعني عنده شيء من التردد في هذا، لأنها في الأخير قال أمور يحتمل أنها من الكبائر، وأورد هذا الحديث، أورد من ضمنها يعني هذا الحديث، فالحديث واضح أنه من الكبائر، واللعن لا يكون إلا عن أمر كبير. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أهل السنن إلا النسائي.
نعم.
ولكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخصة المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله تعالى يعذره ويسامحه.
يعني هذا نوع من الاعتذار من المصنف رحمه الله في حق من لا يعلم، أو أفتي يعني فتوى خاطئة وظن أن الأمر صحيح، لعل مثل هذا يكون معذورا. نعم.
الكبيرة الثلاثون، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم.
فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما يحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامية الخارجين من الإسلام. وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به.
ثم قال المصنف رحمه الله: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أي أن هذا من الكبائر. والخنزير هو الحيوان المعروف، وقد حرم الله تبارك وتعالى أكله في القرآن الكريم، قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا فيه الأصل، أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله، ومن ذلك هذه المحرمات وأيضا ما جاء تحريمه في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بين يعني شأن الخنزير وأنه ما يظن أن مسلما يتعمد أكله لغير ضرورة لظهور شناعة أكله عند المسلمين. ومما ذكر يعني ذكره عدد من أهل العلم في الآثار السيئة لأكل لحم الخنزير أنه يميت الغيرة, أنه يميت الغيرة ويولد الدياثة في من يأكل هذا اللحم. ولعل في اللحم من الفساد أو الضرر ما يجلب للإنسان خلل في سلوكه وفي خلقه وفي معاملته, وهذا يعني أمر يعني لا ريب أن الله عز وجل جعل فيه تأثيرا, بل إن الأمر ليس فقط بالأكل. رعي الغنم يعطي السكينة, يعطي السكينة والطمأنينة. فعلى كل حال يعني هذا أمر محرم بكتاب الله عز وجل, وأكل لحم الخنزير كبيرة من الكبائر. يقول الذهبي: وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. والخمر مر معنا أنها أم الخبائث, إذا شرب الخمر أكل لحم الخنزير وزنى وفعل كل المحرمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به, هذا بعمومه يدل على تحريم أكل الخنزير وأنه من الكبائر. نعم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد, ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من لعب بالنرد سير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
هذا يعني استدلال لطيف أورده المصنف رحمه الله هنا ليبين الشناعة القائمة في النفوس لأكل لحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم اللعب بالنرد, وهو يعرف في هذا الزمان بالشطرنج وهي لعبة قديمة, فلما ذم اللعب بالنرد أو بالنردشير بين شناعة هذه اللعبة بأمر متقرر في النفوس. قال: فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه, يعني وقد قام في النفوس شناعة هذا الأمر أن تصبغ اليد بلحم الخنزير ودم الخنزير, قائم في نفوس قدارة هذا وشناعته. فهذا وجه لطيف أوردها المصنف هنا رحمه الله لبيان شناعة لحم الخنزير, أي أنه من المتقرر في نفوس المؤمنين أنه أمر شنيع أن يلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النرد مثل تحريم النرد مثل هذا الذي قام في النفوس قدارته وشناعته, أن يلطخ الإنسان يده للحم الخنزير ودمه.
قال: وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد, فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه؟ أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه.
هذا وجه الاستدلال للمسألة. قال إنه يعني لا ريب أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه أعظم من اللعب, فكيف بالأكل, أكل لحم الخنزير وشرب دمه؟ يعني الأمر أفضع. واللعب بالنرد يعني ذمه السلف قديما وجمعوا فيه مصنفات, ومن أفرده في مصنف الآجري رحمه الله له كتاب قيم في تحريم النرد والشطرنج, وهو مطبوع متداول. قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالنرد والشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل, الأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل, تمثال لملك وتمثال لحصان وتمثال لجنود تماثيل ويعكفون عليها الساعات لهذه التماثيل. ولهذا رآهم علي رضي الله عنه فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومثل هذه التماثيل التماثيل التي في اللعبة التي تسمى بالفرفيرة، يعني توضع كرة وهناك تماثيل على شكل لاعبين ثم يلعب اثنان متقابلان على هذه اللعبة، وكل له مقابض يمسكها من جهته ويمارس هذه اللعبة وأمامه هذه التماثيل. وإحكام هذه اللعبة لعبة الفرفيرة تتطلب من اللاعب أن يركع في كل مرة يريد أن يتقن الإصابة، فيكون على هذه الحالة السيئة أمام هذه التماثيل يركع ركوعا من بعد ركوع أمام هذه التماثيل، نسأل الله السلامة والعافية. وكنت كتبت عنها كتابة مختصرة وقرأتها على زمان على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومضمونها هذا المضمون. فقال لي رحمه الله أن هذه اللعبة مثل ما يعني مثل ما في التقرير الذي ذكرته له، يعني واضح أنها محرمة ولا تجوز ولا يصح اللعب بها، وهي تماثيل واضحة. وإتقان اللعبة لا يكون إلا عن إتقان اللعبة لا يكون إلا عن ركوع أحيانا حتى يجيد ضبط الفوز على يعني ما يتعاملون به. وتكثر هذه اللعبة في رمضان، ويا سبحان الله المسلمين في الليل في المساجد ركعا وسجدا في بيوت الله يرجون رحمة من الله ورضوانا، والشباب وأهل له أشغلتهم أمثال هذه اللعب ونظائرها عن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والفوز برحمته عز وجل.
نعم. الكبيرة 31: عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى، قال الله تعالى: وثيابك فطهر.
ثم ذكر هذه الكبيرة عدم التنزه من البول وهو شعار النصارى. النصارى إذا جاءه البول في أي مكان يبول ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقاذورات والنجاسة التي تؤذيه أو تكون فيه. وأذكر أنني مرة كنا في سفر، وكان معي في ذلك السفر رجل كفيف، فكان يعني في أثناء السفر ونركب الطيارة ونجلس في أماكن، فكان إذا مر أحدهم يلتفت عليه ويقول: مر نصراني، يقول: عرفت من رائحته. يعني كل ما مر يقول: ما عرفت من رائحته، لأنه يمر ثم تمر الرائحة الكريهة معه، فكل ما مر يلتفت عليه ويقول لي: هذا نصراني مر، أو عبارة مثل هذا القبيل من الرائحة. فهذه طريقتهم، ما يستنزهون من البول، ولهذا رائحتهم كريهة. ويضع الطيب، لكن الطيب ما يركع الريحة، تغلب ريحة الخبيثة تغلب الطيب، والطيب فترة محددة ثم تذهب الريحة رائحة الطيب ويبقى خبثه، ويريد أن يرقع الريحة بوضع شيء من الطيب، والطيب يعني يطير ما يبقى، يعني يبقى نصف ساعة ساعة بالكثير ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى الخبث. وفي حال وجود الطيب فهو طيب ممزوج بالخبث، والغالب على الخبث أنه يغلبه، ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى خبثا محضا ورائحة كريهة. فالنصارى هذه طريقتهم، لا يستنزهون من البول، فعدم التنزه من البول كبيرة، وهو من التشبه بالنصارى، وهو من التشبه بالنصارى، فعدم التنزه من البول كبيرة. استدل لذلك بعموم قوله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فهذا فيه الاستنزاه من البول.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، متفق عليه.
أذكر رفيقي هذا أحيانا إذا مر يقول يضع شماغه بهذا الطريقة، ثم إذا انتهى مروره قال نصراني مر، يعني مرة رائحته تؤذيه جدا، فأول ما يشعره أقبل يضع الشماغ بهذه الطريقة، ثم إذا انتهى قال أف نصراني مر، ويعني رائحة اللي هناشئة من عدم الاستنزاه من البول. الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله واضح في أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، جاء في بعض روايات الحديث أما إنه لكبير، فقول ما يعذبان في كبير ليس المراد أنه ليس من كبائر الذنوب، ليس المراد بقوله وما يعذبان في كبير ليس المراد أنه أن هذا الأمر ليس من كبائر الذنوب، وإنما المراد يعني ليس كبيرا على النفوس، يعني أمر سهل ليس أمرا عظيما يشق على الناس، بل أمر يعني سهل جدا. الأول عدم الاستنزاه من البول، والاستنزاه من البول سهل، يعني أن يتبول الإنسان باحتياط لا يطير عليه من رشاشة، وإذا انتهى غسله كما جاء في السنة، أو استجمر كما جاء في السنة، أمر سهل جدا يعني لا يشق على الإنسان. وعدم المشي بالنميمة أيضا سهل، كله عملية كف للسان، فليس أمرا كبيرا يعني ليس أمرا عظيما. فهذا المراد بقوله وما يعذبان في كبير، أي أمر في أمر كبير على النفوس، ثم قال أما إنه لكبير، يعني من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة، وهذا استدراك حتى لا يفهم القول الأول خطأ. فكان أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني لا ينظف نفسه من البول ولا يحتاط نفسه من رشاش البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كبيرة وهي القالة بين الناس والمشي بينهم بنقل الكلام على وجه الإفساد بينهم. نعم.
ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فيها فكان لا يستتر من بوله.
لا يستتر من بوله المعنى آخر، لا يستتر من بوله يعني إذا ذهب ليتبول لا يستتر عن أعين الناس، فلا يبالي أن يروه على هذه الحال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، وفيه آداب لقضاء الحاجة معلومة في السنة وفي كتب الأحكام، فعدم الاستتار هو عدم رعاية لحفظ العورة وسترها عن أعين الناس، فالإنسان إذا احتاج للتبول لابد أن يبعد وأن يتوارى عن الناس حفظا لعورته وسترا لها. ففي بعض ألفاظه لا يستتر من الاستتار، وفي بعضها لا يستنزه يعني من التنزه والتنظف من آثار البول.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني.
وهذا فيه شاهد للمعنى الأول في الحديث السابق كان لا يستنزه من البول، هنا قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم.
ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة.
الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، مر معنا قريبا لا تقبل صلاة بلا طهور، فإذا كان لا يستنزه من البول فيكون صلى على غير طهارة ولا تكون صلاته مقبولة. نعم.
الكبيرة 32 المكاس، وهو داخل في قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
المكاس والمكس هو أخذ للأموال ووضع ضرائب على الأموال وأخذها بغير حق، أخذ للمال بغير حق، فيسمى المكس، يدل على تحريمه عموم قول الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فكل بغي وظلم للناس بغير الحق في المال أو في الأعراض أو في الدماء فهو محرم، ومن ذلكم المكس الذي هو أخذ لأموال الناس بغير الحق. نعم.
وفي الحديث في الزانية التي طهرت نفسها بالرجم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ولقبلت منه.
قوله لو تابها صاحب مكس يدل على أن صاحب المكس على كبيرة وعلى ذنب عظيم، ويدل على كبر هذا الذنب قول النبي صلى الله عليه وسلم توبة لو تابها صاحب مكس، يعني ذنب صاحب المكس عظيم جدا. وهذه لو هذه التوبة التي تابتها هذه المرأة من الزنا لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، يعني لقوة التوبة التي حصلت منها. فهذا بمفهومه يدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم وجرمه كبير جدا.
والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته.
ثم بين يعني خطورة المكاس وأنه أشد يعني أشر من السارق وشبيه بقاطع الطريق، وجه الشبه بينه وبين قاطع الطريق لأن كلا منهما يقعد في الطريق ويقعد للأخذ، كل منهما يقعد في الطريق للأخذ، ولهذا قال فيه شبه من قاطع الطريق لأن كل منهما قاعد في الطريق للأخذ. نعم.
وجاب المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت،
يعني الأمر في المكس يتناول الكاتب والآخذ والجندي وكل من هم متعاونون على هذا الأخذ.
ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
نعم.
الكبيرة 26: القاضي السوء. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
القاضي السوء هو الذي لا يحكم بالعدل ولا يحكم بما شرع الله له أن يحكم به، وإنما يحكم بهواه فيتجنى ويظلم ويسيء إلى الناس، ولا تكون أحكامه عادلة، وإنما يتبع فيها هواه ولا يتبع فيها ما شرع الله تبارك وتعالى له أن يحكم به. وأورد جملة في النصوص الدالة على أن هذا من الكبائر، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنفسهم بهذا الحكم، وظالمون لمن حكموا لهم بغير الحق، وظالمون لمن حكموا عليهم بغير الحق، فأولئك هم الظالمون. نعم.
وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون.
ترك التحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهلية المبني على اتباع الأهواء. نعم.
وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وهذا مما قد يفعل القاضي السوء، أن يكتم الحق وأن يكتم ما يعرف من البينات والهدى، لأنه قاضي سوء يقضي بالسوء لا يقضي بالبينات والهدى الذي علمه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقوبة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وقد روى الحاكم في صحيحه بإسناد لا أرضاه أنا عن طلحة ابن عبيد الله عن النبي صلى عن طلحة ابن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
وصحح الحاكم أيضا والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار.
الحديث الأول الذي قال لا أرضى إسناده، نبه المحقق في الهامش أن في سنده عبد الله بن محمد العدوي وهو الظاهر. والحديث الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. أما القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، وأما القاضي الذي في النار فالذي عرف الحق فجار، يعني كتم الحق ولم يحكم به، أو قاض قضى بغير علم، فهذان في النار.
قلت: فمن قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد.
نعم، منصوص عليه في الحديث قاض قضى بغير علم.
وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. وذكر الحديث. قالوا: فما ذنب الذي يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. إسناده قوي.
هذا بمعنى ما سبق، قال: وقاض قضى بغير علم، ذنبه أنه حكم بغير علم. نعم.
وأقوى منه حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار.
والعدل فيهم يكون ناتجا عن العلم بشرع الله، فمن عرف الشرع ولم يحكم لم يعدل، ومن حكم بغير معرفة الشرع لم يعدل. نعم.
وروى عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين.
وهذا يدل على خطورة القضاء، وأن القاضي في أمر خطير، ويحتاج إلى أنه يجاهد نفسه دائما وأبدا على موافقة حكم الله وإصابة الحكم، ويجاهد نفسه على التوسع في معرفة الدلائل والأحكام والفقه في دين الله جل وعلا ومراجعة المسائل. فالأمر ليس بالهين، أمر خطير، فكأنما ذبح بغير سكين، ولا يسلم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى بتحري الإنصاف وملازمة العدل ومراجعة الأحكام وسؤال الله عز وجل التوفيق.
أما إن اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحته ولم يحكم برأي فقيه وقد لاح ضعف ذلك القول فهو مأجور ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه.
هذا في حق من يحكم بعلم، هذا في حق من يحكم بعلم ويتكلم بعلم ويقضي بعلم ويبني أحكامه على اجتهاد في معرفة النصوص والأدلة. فمن كان بهذه الصفة إن أصاب فله أجران للإصابة وللاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور، والذنب مغفور، لأنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق، ليس كل مجتهد مصيبا للحق، قد يخطئ. فإذا كان متحريا للحق، حريصا على إصابة الحق، متبعا للدليل، ولكنه مع تحريه واجتهاده أخطأ، فالخطأ مغفور وله أجر على تحريه واجتهاده.
فرتب النبي صلى الله عليه وسلم له الأجران إذا اجتهد في الحكم، فأما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلا يدخل في الخبر.
يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدليل وعلى مراجعة الأدلة وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون قد اجتهد، والحكم هنا خاص بمن اجتهد في ضوء الأدلة ونظر فيها وبنى عليها. نعم.
ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان، لا سيما من الخصم.
لا سيما من الخصم، يعني إذا كان غضبه من الخصم نفسه، فإذا كان غضبان من الخصم يوقف الحكم لا يحكم حال الغضب، لأن الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير ما بغير الحق وبغير الصواب. ولهذا جاء في الحديث أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الرضا يعني قد تكون سهلة، لكن كلمة الحق في الغضب صعبة. ولهذا أمر الغضبان كما في السنة إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني لا تتكلم وقت الغضب، لأن الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط، الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط، فلهذا يسكت حتى يسكن الغضب. والقاضي إذا كان غضبانا ولا سيما من الخصم فلا يحكم، وإنما ينتظر أو يؤجل حتى يسكن ويهدى غضبه ثم يحكم بعد ذلك. نعم.
وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زعرة وقلة ورع فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص من النار.
إذا اجتمعت في القاضي هذه الخصال، قلة العلم وسوء القصد وأخلاق زعرة، يعني أخلاق سيئة وعنيفة وشديدة، مع قلة ورع، فهذا قد تمت خسارته، والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزل نفسه عن القضاء، لأن بقائه بالقضاء في هذه الطريقة تزايد في الإثم وكثرة في الذنوب يلقى الله بها يوم القيامة، فأولى له أن يعزل نفسه حتى يريح نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلا له وليس صالحا للبقاء فيه.
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. صححه الترمذي.
هذا الحديث أورده المصنف في باب القاضي السوء للمناسبة، لأن القاضي إذا كان قاضي سوء فهو يرتشي، يعني لسوءه قد يرتشي يأخذ الرشوة ليحكم لأجل الراشي، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها. فقاضي السوء قد يصل به سوءه أن يرتشي، يعني يقبل الرشوة لأجل أن يحكم لصالح من رشاه، من أعطاه الرشوة. فلهذه المناسبة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وإن كان ليس مختصا في باب القضاء وإنما هو في كل مجال، الرشوة محرمة في كل مجال، ولكن لما كان القاضي السوء قد يصل به الأمر إلى هذا الموصل نبه المصنف أو أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الحديث. ثم تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، فالعبرة بالحقائق ولو غيرت الأسماء. وكثير من هذه الكبائر والمحرمات يغير بعض الناس أسماءها، يغير بعض الناس أسماءها ثم يمضي متعاملا بها، فالرشوة بعضهم يسميها إكرامية، يسميها بعضهم إكرامية، والربا يسمونه فائدة، والخمر يسمونه مشروبا روحيا، والشرك بالله يسمونه توسلا. فهذه التغييرات في الأسماء ما تغير الحقائق، لا تغير العبرة بحقائق الأمور. فإذا دفع رشوة وسماها باسم طيب إكرامية أو شيء من هذا القبيل ما يتغير الحكم، الحكم باقي وهو يغالط نفسه في هذا. نعم.
الكبيرة السابعة والعشرون: القواد المستحسن على أهله. قال الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
القواد هذه كبيرة من الكبائر، القواد، والقواد من القود، القود وهو أخذ الإنسان إلى وقيادته وإلى مكان ما، وأطلقت هذه الكلمة في الشرع على من يقود إلى فعل الفاحشة ويجر يقال له القواد وأيضا يقال له الجرار لأنه يجر إلى فعل الفاحشة، وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله والعياذ بالله مثل ما قال القواد المستحسن على أهله، أو قادها إلى الآخرين، وسواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، فهذا كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب. والدال على الشر كفاعله ومن دعا إلى ضلاله، يعني مثل هذه العمومات أيضا تشمل في عمومها شناعة هذا العمل وفضاعته. قال الله تعالى: والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، لا ينكح إلا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الحديث في عمومه كما مر يدلنا على خطورة هذه الفاحشة، وأيضا يدلنا على أن من يمارس هذه الفاحشة تقع في قلوب الناس البغضة له، ولهذا يصل حاله عند الناس أن 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 الزانية لا يرضى بها العفيف ولا يقبلها، فلا يرضاها إلا زان مثلها أو مشرك غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على شناعة الزنا وقبحه وحرمته على المؤمنين. فإذا كان أمر بهذه الصفة وبهذه الشناعة وبهذا القبح، كيف يصل الأمر بإنسان أن يكون قوادا إليه؟ أمر يعني وصف الله عز وجل بهذه الصفة وبهذه الشناعة، فكيف يصل الإنسان به السوء والخبث إلى أن يكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله وبين شناعته وبين أنه حتى مبلغ في الشناعة عند المؤمنين أن من تمارس الزنا لا يقبلها الرجل العفيف، فلا يقبلها إلا من هو على شاكلتها أو من هو مشرك بالله عز وجل. فالأمر والحالة هذه، كيف يصل الإنسان به مبلغا في الخبث فيكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل ورتب عليه الحد في الدنيا والعقوبة الأليمة في الآخرة؟ نعم.
وعن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء. إسناده صحيح، لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا.
نعم.
فمن كان يظن في أهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها فهو دون من يعرض عليها، ولا خير في من لا غيرة له.
ثم ذكر هذا الحديث في الثلاثة الذين يدخلون الجنة وهم العاق والديه، وقد مر معنا في كبيرة سبقت، والديوث، وهو موضع الشاهد هنا الديوث. والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، الديوث هو الذي يقر في الخبث في أهله ولا يغار على أهله وحريمه ولا يبالي، يعلم عنهم أنهم يمارسون الفاحشة وتحصل منهم، فلا ينزعج ولا يتضجر ولا يهتم بالأمر ولا كأن شيء حصل. فمن كان بهذه الصفة فهو ديوث، وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه لا يدخل الجنة، أنه لا يدخل الجنة. فهذا يدلنا على أن الدياثة كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب.
الكبيرة الثامنة
قوله في العنوان: القواد المستحسن على أهله. ما أدري هل العنوان هكذا في كل النسخ، القواد المستحسن على أهله؟ غالبا النسخة اللي مع الإخوان نسختنا، لكن طبعات أخرى نفس معك طبعة أخرى. إيش عندك؟ ارفع صوتي. الكتاب اللي معك الطبعة المختلفة عن هذه الطبعة التي قلنا أنها يعني إما أن تكون منسوبة للذهبي أو 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 تكون يعني مسودة وهي مختلفة عن الذي معنا في الترتيب. في هذه الطبعة قال: الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالإفساد. أنا يلوح لي والله أعلم أن العنوان القواد والمستحسن على أهله، فلعل بعضكم يحقق ويراجع. والقواد هو الساعي بين الاثنين، يعني يجر سواء على أهله أو على غيرهم، هذا هو القواد. والديوث المستحسن على أهله. والنصوص التي يعني ذكرها المصنف رحمه الله تشمل هذا وهذا. نعم.
قال: الكبيرة 28: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الآية.
قال: الكبيرة 28: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. الرجلة من النساء مسترجلة التي تتشبه بالرجال، والمخنث من الرجال هو الذي يتأنث ويتشبه بالنساء، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالآية بعمومها تدل على شناعة هذا الأمر، دلالتها بعمومها. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. صحيح.
نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجلة من النساء. إسناده حسن.
هذا الحديث والذي قبله فيهما الدلالة على أن الرجلة من النساء والمخنث من الرجال كل منهما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنها مستوجبة للعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل.
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إسناده صحيح.
وهذا مثل ما سبق، يعني تشبه باللباس أو بالمشي أو بالكلام أو غير ذلك كله مستوجب للعن.
وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم.
الشاهد من الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصنف من أهل النار: نساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني عليهن ثياب، عاريات أي أن الثياب ليست ساترة ولا محتشمة، إما أن تصف العورة أو تشف عنها أو تحجمها أو تبينها، فهي في الظاهر كاسية وفي الحقيقة عارية فاتنة. كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني مائلات في مشيهن وأمام الناس، مميلات للرجال بطريقتهن في الحركة والمشي فتنة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذا في إماله للرجال ومتنافي مع العفة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني تجمع شعرها فوق رأسها بهذه الصفة كأسنمة البخت المائلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أي مسافة بعيدة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء.
ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة في عقلها أضعف وعقلها أقصر، لكن لا يعني هذا أن ليس عندها رأي أو لا فهم عندها، ليس هذا هو المعنى. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ناقصة عقل ودين، ولهذا في الشهادة شهادتها على نصف شهادة الرجل، فهي دونه وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعني انتفاء العقل أو عدم حصول فهم، أو لا، ليس هذا هو المراد، لكن عقلها ناقص كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ناقصات عقل ودين. وبعض النساء التي ليس عندها مكانة، ليس في قلبها مكانة عظيمة للسنة، قد تنزعج من هذا الحديث، وربما بعضهن يعني يبلغ بها المبلغ أن تكتب معترضة كيف يقال عن المرأة ناقصة عقل وهي التي فعلت وهي التي حصل وهي، وتبدأ تنتقد. ولهذا يقولون أن من الطرائف، يقولون أن بعض النساء أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، وبدأنا عنده يعترضن كيف يقال عن المرأة إنها ناقصة عقل ودين، وكيف وكيف والمرأة كذا. فلما انتهى من الاعتراض قال انتهيتن؟ قلنا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من علماء مصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا، دخلهن شيء من الفرح الآن خرجنا من الحديث، قال لما قال ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا، وإنما قصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة، أما أنتن لا عقل ولا دين، أما أنتن لا عقل ولا دين، يعني كيف تعترضن على. يقولون أن كان واحدة منهن سمينة جدا وأرادت أن تلطف الموقف، قالت أيضا أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير؟ قال نعم، قال رفقا بالقوارير وما قال رفقا بالبراميل، كان مغضب من الموقف. على كل حال يعني هذه كانت إجابته، ربما أن يعني الموقف جعله يغضب ويتكلم بهذه الطريقة، لكن الشاهد أنه يوجد من النساء من يعني إذا قل حظها من تعظيم السنة في قلبها لا تبالي وتعترض بهذه الطريقة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك، ولبسها الصباغات والمداس إلى ما أشبه ذلك من القبائح.
يعني كل هذه الأمور التي هي من إظهار المرأة للزينة وفيها فتنة للرجال، تظهر الذهب أو الحلي أو يعني تبين من تحت النقاب محاسنها، أو كذلك يعني تتطيب بالمسك والعنبر ما له رائحة فتجذب الناس إليها، أو نحو ذلك، أيضا تلبس المداس يعني الذي لا يستر قدمها. فكل هذه من الأمور التي قال عنها المصنف من القبائح التي لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة. نعم.
الكبيرة التاسعة والعشرون، المحلل والمحلل له. صح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي بإسناد جيد.
المحلل والمحلل له، هذا في النكاح، أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي بالمحلل ويسمى التيس المستعار، يأتي به لينكحها فقط ليحللها له، يعني ينكحها لمجرد أن يحللها له. فالمحلل والمحلل له كل منهما ملعون، يعني من باشر هذا العمل ليكون محللا الزوجة لزوجها، أو طلب هذا العمل الزوج الذي هو المحلل له، طلب هذا العمل لتحلل له زوجته، فكل منهما ملعون، وهذا يدل على أن الأمر من الكبائر، وواضح أنه من الكبائر للعن، لعن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان المصنف كأنه يعني عنده شيء من التردد في هذا، لأنها في الأخير قال أمور يحتمل أنها من الكبائر وأورد هذا الحديث، أورد من ضمنها يعني هذا الحديث، فالحديث واضح أنه من الكبائر، واللعن لا يكون إلا عن أمر كبير. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أهل السنن إلا النسائي.
نعم.
ولكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخصة المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله تعالى يعذره ويسامحه.
يعني هذا نوع من الاعتذار من المصنف رحمه الله في حق من لا يعلم أو أفتي يعني فتوى خاطئة وظن أن الأمر صحيح، لعل مثل هذا يقول يكون معذورا. نعم.
الكبيرة الثلاثون، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم.
فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما يحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامية الخارجين من الإسلام. وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به.
ثم قال المصنف رحمه الله: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أي أن هذا من الكبائر. والخنزير هو الحيوان المعروف، وقد حرم الله تبارك وتعالى أكله في القرآن الكريم، قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا فيه الأصل، أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله، ومن ذلك هذه المحرمات، وأيضا ما جاء تحريمه في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بين يعني شأن الخنزير، وأنه ما يظن أن مسلما يتعمد أكله لغير ضرورة لظهور شناعة أكله عند المسلمين. ومما ذكر يعني ذكره عدد من أهل العلم في الآثار السيئة لأكل لحم الخنزير أنه يميت الغيرة، أنه يميت الغيرة ويولد الدياثة في من يأكل هذا اللحم. ولعل في اللحم من الفساد أو الضرر ما يجلب للإنسان خلل في سلوكه وفي خلقه وفي معاملته، وهذا يعني أمر يعني لا ريب أن الله عز وجل جعل فيه تأثيرا، بل إن الأمر ليس فقط بالأكل. راعي الغنم يعطي السكينة، يعطي السكينة والطمأنينة. فعلى كل حال يعني هذا أمر محرم بكتاب الله عز وجل، وأكل لحم الخنزير كبيرة من الكبائر. يقول الذهبي: وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. والخمر مر معنا أنها أم الخبائث، إذا شرب الخمر أكل لحم الخنزير وزنى وفعل كل المحرمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به، هذا بعمومه يدل على تحريم أكل الخنزير وأنه من الكبائر. نعم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد، ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
هذا يعني استدلال لطيف أورده المصنف رحمه الله هنا ليبين الشناعة القائمة في النفوس لأكل لحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم اللعب بالنرد، وهو يعرف في هذا الزمان بالشطرنج، وهي لعبة قديمة، فلما ذم اللعب بالنرد أو بالنردشير بين شناعة هذه اللعبة بأمر متقرر في النفوس، قال فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم، يعني وقد قام في النفوس شناعة هذا الأمر أن تصبغ اليد بلحم الخنزير ودم الخنزير، قائم في نفوس قدارة هذا وشناعته. فهذا وجه لطيف أورده المصنف هنا رحمه الله لبيان شناعة لحم الخنزير، أي أنه من المتقرر في نفوس المؤمنين أنه أمر شنيع أن يلطف الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النرد مثل تحريم النرد مثل هذا الذي قام في النفوس قدرته وشناعته أن يلطخ الإنسان يده للحم الخنزير ودمه.
قال وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد، فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه؟ أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه.
هذا وجه الاستدلال للمسألة، قال إنه يعني لا ريب أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه أعظم من اللعب، فكيف بالأكل، أكل لحم الخنزير وشرب دمه، يعني الأمر أفضع، واللعب بالنرد يعني ذمه السلف قديما وجمعوا فيه مصنفات، ومن أفرد فيه أفرده في مصنف الآجري رحمه الله له كتاب قيم في تحريم النرد والشطرنج، وهو مطبوع متداول، قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالنرد والشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، والأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل، الأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل، تمثال لملك وتمثال لحصان وتمثال لجنود، تماثيل ويعكفون عليها الساعات لهذه التماثيل، ولهذا رآهم علي رضي الله عنه فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ومثل هذه التماثيل، التماثيل التي في اللعبة التي تسمى بالفرفيرة، يعني توضع كرة وهناك تماثيل على شكل لاعبين ثم يلعب اثنان متقابلان على هذه اللعبة، وكل له مقابض يمسكها من جهته ويمارس هذه اللعبة وأمامه هذه التماثيل. وإحكام هذه اللعبة، لعبة الفرفيرة، تتطلب من اللاعب أن يركع في كل مرة يريد أن يتقن الإصابة، فيكون على هذه الحالة السيئة أمام هذه التماثيل يركع ركوعا من بعد ركوع أمام هذه التماثيل، نسأل الله السلامة والعافية. وكنت كتبت عنها كتابة مختصرة وقرأتها على زمان على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومضمونها هذا المضمون، فقال لي رحمه الله أن هذه اللعبة مثل ما يعني مثل ما في التقرير الذي ذكرته له، يعني واضح أنها محرمة ولا تجوز ولا يصح اللعب بها، وهي تماثيل واضحة، وإتقان اللعبة لا يكون إلا عن إتقان اللعبة لا يكون إلا عن ركوع أحيانا حتى يجيد ضبط الفوز على يعني ما يتعاملون به. وتكثر هذه اللعبة في رمضان، ويا سبحان الله المسلمين في الليل في المساجد ركعا وسجدا في بيوت الله يرجون رحمة من الله ورضوانه، والشباب وأهل له أشغلتهم أمثال هذه اللعب ونظائرها عن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والفوز برحمته عز وجل.
الكبيرة 31، عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى، قال الله تعالى وثيابك فطهر.
ثم ذكر هذه الكبيرة عدم التنزه من البول وهو شعار النصارى، النصارى إذا جاءه البول في أي مكان يبول ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقاذورات والنجاسة التي تؤذيه أو تكون فيه، وأذكر أنني مرة كنا في سفر وكان معي في ذلك السفر رجل كثيف، فكان يعني في أثناء السفر ونركب الطيارة ونجلس في أماكن، فكان إذا مر أحدهم يلتفت عليه ويقول مر نصراني، يقول عرفت من رائحته، يعني كل ما مر يقول ما 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 عرفت من رائحته، لأنه يمر ثم تمر الرائحة الكريهة معه، فكل ما مر يلتفت عليه ويقول لي هذا نصراني مر، أو عبارة مثل هذا القبيل من الرائحة. فهذه طريقتهم، ما يستنزهون من البول، ولهذا رائحتهم كريهة، ويضع الطيب، لكن الطيب ما يرقع الريحة، تغلب ريحة الخبيثة تغلب الطيب، والطيب فترة محددة ثم تذهب الريحة رائحة الطيب ويبقى خبثة، ويريد أن يرقع الريحة بوضع شيء من الطيب، والطيب يعني يطير ما يبقى، يعني يبقى نصف ساعة ساعة بالكثير ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى الخبث. وفي حال وجود الطيب فهو طيب ممزوج بالخبث، والغالب على الخبث أنه يغلبه، ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى خبثا محضا ورائحة كريهة. فالنصارى هذه طريقتهم، لا يستنزهون من البول، فعدم التنزه من البول كبيرة، وهو من التشبه بالنصارى، وهو من التشبه بالنصارى، فعدم التنزه من البول كبيرة. استدل لذلك بعموم قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فهذا فيه الاستنزاه من البول.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه.
أذكر رفيقي هذا أحيانا إذا مر يقول يضع شماغه بهذه الطريقة، ثم إذا انتهى مروره قال نصراني مر، يعني مرة رائحته تؤذيه جدا، فأول ما يشعره أقبل يضع الشماغ بهذه الطريقة، ثم إذا انتهى قال أف نصراني مر، ويعني الرائحة اللي هي ناشئة من عدم الاستنزاه من البول. الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله واضح في أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، جاء في بعض روايات الحديث أما إنه لكبير، فقوله ما يعذبان في كبير ليس المراد أنه ليس من كبائر الذنوب، ليس المراد بقوله وما يعذبان في كبير، ليس المراد أنه أن هذا الأمر ليس من كبائر الذنوب، وإنما المراد يعني ليس كبيرا على النفوس، يعني أمر سهل، ليس أمرا عظيما يشق على الناس، بل أمر يعني سهل جدا. الأول عدم الاستنزاه من البول، والاستنزاه من البول سهل، يعني أن يتبول الإنسان باحتياط لا يطير عليه من رشاشة، وإذا انتهى غسله كما جاء في السنة، أو استجمر كما جاء في السنة، أمر سهل جدا يعني لا يشق على الإنسان. وعدم المشي بالنميمة أيضا سهل، كله عملية كف للسان، فليس أمرا كبيرا يعني ليس أمرا عظيما. فهذا المراد بقوله وما يعذبان في كبير، أي أمر في أمر كبير على النفوس، ثم قال أما إنه لكبير، يعني من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة، وهذا استدراك حتى لا يفهم القول الأول خطأ. فكان أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني لا ينظف نفسه من البول ولا يحتاط نفسه من رشاش البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كبيرة، وهي القالة بين الناس والمشي بينهم بنقل الكلام على وجه الإفساد بينهم. نعم.
ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فيها فكان لا يستتر من بوله.
لا يستتر من بوله المعنى آخر، لا يستتر من بوله يعني إذا ذهب ليتبول لا يستتر عن أعين الناس، فلا يبالي أن يروه على هذه الحال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، وفيه آداب لقضاء الحاجة معلومة في السنة وفي كتب الأحكام، فعدم الاستتار هو عدم رعاية لحفظ العورة وسترها عن أعين الناس. فالإنسان إذا احتاج للتبول لا بد أن يبعد وأن يتوارى عن الناس حفظا لعورته وسترا لها. ففي بعض ألفاظه لا يستتر من الاستتار وفي بعضها لا يستنزه يعني من التنزه والتنظف من آثار البول.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني.
وهذا فيه شاهد للمعنى الأول في الحديث السابق كان لا يستنزه من البول، هنا قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم.
ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة.
الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، مر معنا قريبا لا تقبل صلاة بلا طهور. فإذا كان لا يستنزه من البول فيكون صلى على غير طهارة ولا تكون صلاته مقبولة. نعم.
الكبيرة 32 المكاس، وهو داخل في قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
المكاس والمكس هو أخذ للأموال ووضع ضرائب على الأموال وأخذها بغير حق، أخذ للمال بغير حق، فيسمى المكس. يدل على تحريمه عموم قول الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فكل بغي وظلم للناس بغير الحق في المال أو في الأعراض أو في الدماء فهو محرم، ومن ذلكم المكس الذي هو أخذ لأموال الناس بغير الحق. نعم.
وفي الحديث في الزانية التي طهرت نفسها بالرجم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ولقبلت منه.
قوله لو تابها صاحب مكس يدل على أن صاحب المكس على كبيرة وعلى ذنب عظيم، ويدل على كبر هذا الذنب قول النبي صلى الله عليه وسلم توبة لو تابها صاحب مكس، يعني ذنب صاحب المكس عظيم جدا. وهذه وهذه التوبة التي تابتها هذه المرأة من الزنا لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، يعني لقوة التوبة التي حصلت منها. فهذا بمفهومه يدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم وجرمه كبير جدا.
والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته.
ثم بين يعني خطورة المكاس وأنه أشد يعني أشر من السارق وشبيه بقاطع الطريق. وجه الشبه بينه وبين قاطع الطريق لأن كلا منهما يقعد في الطريق ويقعد للأخذ، كل منهما يقعد في الطريق للأخذ، ولهذا قال فيه شبه من قاطع الطريق لأن كل منهما قاعد في الطريق للأخذ. نعم.
وجاب المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت.
يعني الأمر في المكس يتناول الكاتب والآخذ والجندي وكل من هم متعاونون على هذا الأخذ.
ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.